المستكملين الشرف بعد اخوتي الكرام الى تمام ختام كتاب الكرماني. ان شاء الله الاسبوع القادم واللي بعده ينتهي كتاب الكرماني باذن الله، ونبدا في كتاب العمراني باذن الله تعالى. الله يتقبل يا رب. نعم، قال مصنف والجميع تفضل. شو
الحمد لله
شيخ موجود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين ونفعنا الله بعلمه وعلم الصالحين. قال الإمام الحرب بن إسماعيل الكرماني رضي الله عنه ورحمه في إجماع السلف في الاعتقاد أنهم أجمعوا وبيّنوا أن لأصحاب البدع نبض وألقاب وأسباب لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فمن أسمائهم قال والبكري هم وهم قدرية.
انتهينا من البكرية احنا اعتقد. انتهينا منها.
الجهمية أعداء الله.
البكرية انت لحظة جيل. البكرية انتهينا منها. ماشي ماشي.
قال والبكرية وهم قدرية هم أصحاب الحبة والقراض والدان الذين يزعمون أن من أغنى حبة أو قراض أو دان قد حراما أو وجاته
وقالوا من
الله قول الخوارج.
نعم التكفير المعصية.
قال والجهمية أعداء الله هم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله عز وجل لم يكلم موسى وأن الله ليس بمتكلم سبحانه ولا يتكلم ولا يمر ولا يرى ولا يعرف لله مكان وليس لله عرش ولا كرسي.
شوف شوف نفات الصفات سبحان الله.
قال وكلام كثير أكره حكايته وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروا.
طيب بالنسبة للبكرية قال عبد القادر طبعا الآن كما قلنا بضدها تتباين الأشياء أتى بجملة إجماعات السلف على عقيدة السلف وكان السبب في شرح هذا الكتاب هو الرد على الأخ الذي قال بأن يعني مسألة الصفات مسألة فيها خلاف مذهبي مذهب الحنابلة لأخذ بالظاهر وهم قالوا التفويض هذا كذب عليه ويعني هم حتى يتنطعون يقولون أن السلف أخذوا بالقول الثاني لأبي الحسن الأشعري اللي هو التفويض جهل مركب. قال ذلك المرجحة المرجحة الكبار المرجحة اللي بتشوطح فاهم وقال بأن الخلف أخذوا بالقول الأول لأبي الحسن الأشعري اللي هو الإيش التأويل فأقول التفويض أو العكس ده الأول والثاني تفويض والتأويل فالسلف أخذوا بالأول أو بالثاني اللي هو التفويض والآخرون أخذوا بالتأويل وكلهما مبتدع ضال كلهما مبتدع ضال. من قال بالتفويض فقد كذب على السلف ومن قال بالتأويل فقد كذب على السلف. بص يا ابن حبيبي اسمعني أنا بقول لك أهو ده آخر يوم هتأتي فيه ما انتظمتش اسمع من النت بقى أو شوف مجالس أخرى الله تعالى يعني يثبتك فيه لأن أنت أثبتت أنك تتراخى في الطلب طلب ما يصح فيه هذا. قلت لك أكثر مرة سألتك عن العذر قلت لي ما عنديش أعذار صح ولا أنا مخطئ بتتكاسل. طب إيه هتستفيد أنت دلوقتي لما تحضر درس فإني متحقق كتب أصلا نفسها بتشرح هتستفيد إيه؟ عايزي أنا أسألك بالله الآن ماذا تريد حتى دي مش عارف تجاوب عنها ماذا تريد الصحابة. طب الاستقامة مش لها طريق لما لم تأخذ بيه فضل. فالحقيقة السلف لا يفوضون ويفوضون إطلاق التفويض على السلف كلام باطل كذب فهم يفوضون الكيفية مع الإيمان بها مع إيه مع الإيمان بها ولا يفوضون المعنى بل يتقصدون المعنى لأنه أظهر ما يكون فهم، يعني المعنى الله خطبنا بما نعقل عنه لا بما لا نعقل عنه. فلذلك الذي قال بأنه الأخذ بأبي الحسن الأشعري هذا جهل مركب، لأن التأويل مذموم والتفويض مذموم. طبعا هنا البكرية هنا معتزلة، فإنهم يعطلون. البكرية أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد، كان وافق النظام في دعواه. احنا قلنا إجماع السلف رد على الأخ اللي قال إيش، إن الصفات فيها خلاف مذهبي، مذهب الحنابلة ومذهب أهل الأثر ومذهب الأشاعرة ومذهب الإيش الماتريدية، فجعلهم من أهل. فأنا قلت طب مذهب الأشاعرة ده هل يعرف المتقدمين؟ هل يعرف القرون الخضرية الأولى؟ من وين أتوا به؟ هم أعلم أم المتقدمون؟ فلذلك هذه الدلالة أن الرجل عنده جهل مركب في هذا الباب، ويتمسك بكلام السفريني، والسفريني بينقل أصلا مش بيأسس عامة. أقول قلنا أن إجماع السلف أتى بعقيدة السلف، ثم بعد ذلك أتى بالعقائد الخريبة المنحرفة عن عقيدة السلف، منها البكري كان يوافق النظام في دعوى أن الإنسان هو الروح دون الجسد الذي فيه الروح، وافق الأصحاب في إبطال القول بالتولد وفي أن الله تعالى هو المخترع، أعوذ بالله، الألم عند الضرب، وأجاز وقوع الضرب من غير حدوث ألم، وقطع بعدها كما أجاز ذلك أصحابه، وانفرض بضلالات. طبعا هناك عبد القاهر، كل اللي بيتكلم في هذا الباب هو عبد القاهر ابن طاهر البغدادي أبو منصور، وقول بأن الله يرى يوم القيامة في صورة يخلقها، أو كما قال يتكلم في سورة خلقها الشجرة، وأنه يكلم عباده من تلك الصورة، ومنها قوله في الكبائر وقع من أهل القبلة أنها نفاق، وأن صاحب الكبيرة منافق وعابد للشيطان وإن كان من أهل الصلاة، وزعم أيضا أنه مع كونه منافقا مكذب لله جاحد له، وأن يكون في الدرك الأسفل من النار مخلدا في نار جهنم، وده طبعا كلام الخوارج. قال كلام الخارج هذا. قال في علي وطلحة والزبير أن ذنوبهم كانت كفرا وشركا، أنهم كانوا مغفورا لهم لما روى في الخبر أن الله اطلع أهل بدر. عجيب يا أخي. ومن ضلالات أيضا ما عاند فيه العقلاء، فزعم أن الأطفال في المهد لا يألمون وإن قطعوا وإن قطعوا أو حرقوا، وأجاز أن يكونوا في وقت الضرب والقطع والإحراق متلذذين مع ذهول البكاء، يعني مجانين، يعني بالعرب ده كلام المجانين ما بقى فقط، هذا هو شو بدع ماذا تفعل. ومن أنه أبدع في الفقه تحريم أكل الثوم والبصل، لأن النبي قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فمنع من أكلها وحرم أكلها، وأوجب الوضوء من قرقرة البطن. فهم فرخ من أفراخ المعتزلة، وفيهم من السوء ما فيه، فيهم من السوء ما فيه، وقولهم يعني راجع إلى قول الخوارج، عندهم غلو شديد إلى قول الخوارج. أما الجهمية الذين قال فيهم المصنف هم أعداء الله، والحقيقة الجهمية كفر السلف الجهمية تكفيرا عينيا، السلف كفروا الجهمية عينيا. وجميعهم المنتسبون إلى جهم بن صفوان، هو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، تعطيل كلي. هؤلاء الذين قالوا لا سمع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، ما في. وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد القصري عندما خطب الناس يوم الأضحى، قال ضحوا عباد الله تقبل الله ضحاياكم، إني مضحن بالجعد بن درهم، أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. نزل فذبحه. طبعا لابد أن تعلم عبد الله بن خالد القصري لا يفعل ذلك إلا بفتوى. أحسنت، فتوى العلماء وجب في هذا الباب، فيرجع إلى العلماء في هذا. وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته. جهم ده كما تقول كل كعة كوكتيل، أخذ من الفلاسفة ومن اليهود ومن البهرة ومن الهنود الكفرة يعني ناظر بعض الهنود وبقي يعني على الشك في ربي 40 يوما أو أكثر في هذا الباب، ورجع طبعا لم يرجع سليما للإسلام. بعد لازم نكمل. نوع من الجهم كما قلنا أنه أظهر مقالة الجعد، وأظهر هذه المقالة بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه جل في علاه. نظر قوما من المشركين وقال لهم السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات، قالوا له هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ نعوذ بالله من الكفران. فقال لا، قالوا هو معدوم، فبقي 40 يوما لا يعبد شيء. يعني جاء عند العقل أنت بذلك تقول أين الله؟ لا داخل العالم، لا خارج العالم، لا فوق لا تحت، أين؟ أين؟ فهو قال له معدوم. بعد ذلك يعني لما خلق قلبه من التأله لله جل في علاه، الشيطان ناقش فيه هذا الفكر المنحوت في عقله وقلبه، وأنه الوجود المطلق، ثم نفى جميع صفات الله جل في علاه. وقيل أن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل الحران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينه المتصلين بلبيد ابن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقتل جهم بخراسان، قتل سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة. ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة، وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. والجهم كان ينكر الاسم والصفة، لا كريم ولا كرم، لا عظيم ولا عظمة، هو يقول بذلك نعوذ بالله من الكفر. حامل لواء الجهمية والجهم بن صفوان، وهذا رجل من أهل خراسان، يعني ظهر في المئة الثانية من الهجرة، وهو من الجبرية الخالصة، هذا ممن يقول ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتلى بالماء. وهو من ابتدع القول بخلق القرآن وعطل جميع الصفات، وكان مولا لبني راسب إحدى قبائل الأسد، وكان من أخلص أصدقاء الحارث بن سريج، وتاريخه طويل. قال الإمام أحمد وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا. شوف لما أحمد يقول أضلوا بشرا كثيرا، طب أضلوا بشرا كثيرا هم إيه؟ وهم في أي عصر؟ في أي مكان؟ في أي عصر؟ لا أقصد ده في القرن الثاني، ده في القرن الثاني، في القرن الثاني اللي فيه يعني تصدر صغار الصحابة وكبار التابعين، مع ذلك إيش اللي حدث؟ يعني انتشر انتشارا عظيما كلام الجهم، معناها أن الأسماع لا تمج الكفران ولا تمج المتشابه، فتقبله وتتشربه هوى النفس. ولذلك قال الله تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ويعني درجات ذكر ابن تيميه درجات الجهميه ومدى تاثر الناس بهم، وقسم ذلك الى ثلاثه. الدرجه الاولى الجهميه الغاليه، ان نفون الاسماء كليه والصفات كليه، حتى لو تنزلوا باسم الله قالوا مجاز. الدرجه الثانيه وهم المعتزله الذين اقروا بالاسماء لكنهم نفوا ايش؟ الصفات، هذا في الجملة. والدرجة الثالثة هم قسم من الصفاتية المثبتون المخالفون الجهمية، ولكن فيهم نوع من التجهم، وهم الذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكنهم يردون طائفة من الأسماء والصفات الخبرية وغير الخبرية، ولهم تأويل في ذلك. منهم من يقر بالصفات الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث، كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث، الخطابي والبيهقي وحتى بعض الحسن الأشعري الصفات الخبرية أكثرها يثبتونها. ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار أيضا في الجملة لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت بالنصوص بالمعقول. لهم عقائد مختلفة، الجهمية عقائدهم يعني فيها كثير من الأمور التي ينكر عليهم فيها. أهم العقائد التي يعتقدونها ينكرون جميع الأسماء والصفات. من؟ فين؟ ليش بتخاف؟ ليه بتعمل كده طيب؟ لا قبل ما أسأله، أنت بالله عليك متخبي وراء ازاي؟ لا بتخبي وراء ازاي؟ ازاي مش فاكش؟ وأنا برضو المفروض ما شاء الله فارق بين القامتين رجعت ورا. تعالى يا محمد صابر، مين الاخر الشيخ دلوقتي؟ هو تفضل استاذ. خلاص اسكتنا. يلا بص، لا ده جمع بين العينين عشان اسكت انا. انت هتيجي تقول لي ان انا ضربت شرب القدر اهو، استغفر الله واتوب اليه، يبقى ذلك انا اعترفت بذنب. الان قدر الله وما شاء فعل. ماشي يا محمد، يعني اخرت الشيخ كل دول. وبعدين بصراحه يا شيخ محمد تعاتب انك تبيع هذا الرجل في مأزق، جعلته في مأزق، بدل الناس الطالع والنازل، يعني مين هو، جعلته في مأزق شديد. شيء ما اقصدش، ما نقصد الراجل هاني كان بيولول ويتململ صرخ صرخات حتى قيل لنا مشيت لواحد المجنون ده كله ما شاء الله طقم كله مجانين والله. اسال ربنا يبقى من الجنه. اتفضل. اول شيء من الاعتقادات المنحرفه للجهميه التي يكفرون بها انكار الجميع لجميع الاسماء والصفات، يتنكرون جميع الاسماء والصفات، يقولون لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا قدير ولا قدره، فهم ينفون الاسم وينفون الصفه. طبعا لهم شبه حملتهم على ذلك. اول الشبه في هذا الباب قالوا ان اثبات الصفات يقتضي ان يكون الله جسما، والصفات لا تقوم الا بالاجسام، لانهم يسمون الصفه ايه؟ عرض، والاعراض لا تقوم الا بالاجسام، لا تقوم بنفسها. فهذا كلام كبير، يعني تطلق على الجسم حقيقه عندما يسمع السلفي جسم يرتعب. الحقيقه في هذا الباب اول لفظ ياتيك ارميه عليه، السلف قالوا ولا ما قالوا؟ ده اول شيء في اي لفظ ياتيك ترميه فين؟ السلف. فان وجدته انظر في تفسيرهم له، فان لم تجده فقل ايش؟ هذا قول مبتدع. طب ماذا نفعل؟ الانصاف نقول قد يحمل حقا وقد يحمل ايش؟ يبقى ماذا نفعل؟ نقف فنقول للقائل ماذا تريد؟ فان وصف لنا باطلا رددناه، وان وصف لنا حقا قلناه، وقلنا لا نصف الله بذلك، هذا اسم لا تصف الله جل وعلا، وان كان ان مرادك الحق فهو حق. والشبهة الثانية قالوا وصف الله بهذه الأوصاف نحن ننزه عن ذلك، تنزيه، يقولون نفي الصفات من باب التنزيه السلوب. يعني سألهم قال وصف الله تعالى بهذه الصفات فيها تشبيه يقتضي مشابهة الله بخلقه، ولذلك حملهم التشبيه الى التعطيل، حملهم التشبيه الى التعطيل. هذه العقيده الاولى المنحرفه عندهم. الرد عليهم من وجوه. الوجه الاول احنا عندنا الكلام في الصفات فرع عن كلام في ايش؟ في الذات. يا ابراهيم باشا تاخرت لي والله. فنقول اولا اثبات الذات، ها، وانتم تثبتون الذات ملزم بذات، ولا يمكن لذات ان تكون بلا صفات، بلا صفات. فلذلك نحن نقول اثبات الصفات للذات كمال، اثبات الصفات للذات كمال. يعني انت لو جئت قلت محمد له ذات، صح؟ اي انسان يسمع محمد يقول لك ايه؟ ها؟ لا ممتاز، هو يقول لك ايه؟ يعني لما تقول محمد في ابهام، عايز يرفع الابهام، هتقول له ايه؟ وهيسأل بقى محمد طويل؟ اسمر؟ ابيض؟ كريم؟ لبق؟ فصيح؟ عي؟ ما يمشي؟ يركض؟ ينام؟ يقعد؟ يعني اقصد كل هذه لابد ان تكون، مش ممكن تجد ذات ليس لها. فالصفات هنا للذات من الكمالات، من الكمالات. ونفي الصفات او تكييف الصفات من باب القول على الله بلا علم. قال وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وايضا في هذا الباب هنقول هذه الاولى. الثانيه نقول أأنتم اعلم ام صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اولا انتم اعلم ام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ربي اثبت الذات واثبت الصفات، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني نفسي طرفه عين. يبقى يا حي يا قيوم، شو وصف الله؟ انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون، سماه ووصفه، صحيح ولا لا؟ فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده. كل هذه إثبات للأسماء الحسنى والصفات العلى من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الكلام صحيحا إما لنا فرضيات ثلاثة، إما أن نقول بأنه أنتم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك نفيتم الصفات وهو أثبت، ومن قال بذلك فقد كفر وكذب على الله كذبا ومينا. طيب، أو نقول بأنكم أتيتم بعلم لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم مبتدع، ونقيم عليكم الحجة بذلك، فارجعوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث نقول الصحابة النبي علمهم أسماء الله الحسنى والصفات العلى، هم يتعلمون منه ما اعترض معترض واحد على إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، أو جاء من صحابي أنه نفى صفة من الصفات. يبقى التأصيل العام عندنا في هذا الباب هو أن قرون الخيرية الأولى الذين نزل عليهم القرآن بتصف الله جل وعلا بهذه الصفات، والنبوة الأحاديث النبوية التي أثبتت صفات لله جل وعلا، والأسماء ما في معترض واحد من الصحابة وقابلوها، والعربية عندهم إيش؟ سليقة، يعني يعلمون المعنى ويثبتون الكيف ويفوضونه لله جل في علاه. هذا الرد عليهم الثاني في هذا، وطبعا هذا هو أصعب الردود. لما؟ لنقول أنتم الآن ما أتيتم بشيء مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتت به الصحابة، فقد اخترعتم علما، وهذا قال الله جل في علاه لا تقدموا بين يدي الله ورسول. أنتم تقدمتم هنا الآن. وأيضا قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه الدلالة قوية جدا على هذا الباب، وهو إثبات الصفات كما أثبتها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الرابع أو الرابع نقول رمتم تنزيها، والتنزيه لله جل في علاه هو سلب صفات النقص مع أيضا إثباته كمال الضد، سلب صفات النقص مع إثبات كمال الضد. خلق وقد خلق سماوات الأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طبعا أنا أصلا فين إثبات فين كمال الضد؟ ها؟ الله
سبحانه وتعالى خلق السماوات في ستة أيام
وسبع سنوات. ده كلام الكفار من اليهود. يعني نقول بقى الآن الآية فين التنزيه فيها؟ احنا قلنا التنزيه هو سلب صفات النقص مع إثبات كمال الضد. فين نصير؟
كمال
لا بد ان تاتي بالدليل من ايه من غيره. بقى عايزين فين فين بالذات كمال كمال القدرات يعني نقول هو خلق قد خلقنا، لكن اصلا يعني نقول هذا الخلق احتاج الى العظمه والتقدير، فما يقول نعم عظمه وتقدير لكن ايه فيها تعب فهي نقول له تعالى قد قال الله تعالى انما قولنا لشيء اذا اردناه نقول له كن في اين التعب والحياة. وما لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض قوله ولا يحطون به. فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم لهم في السماوات والارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحطون شيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه ولا يؤوده لا يعجزه ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم والحق ان اهل السنه والجماعه يصفون الله تعالى بالصفات سواء الخبريه كالعين واليد وايضا كالوجه، ويصفون الله بالصفات الفعليه يحب ويبغض طيب ويكره ويرضى ويعجب. فلما اسفونا انتقمنا منه. وايضا له الصفات الذاتيه، الصفات الذاتيه السمع البصر القدره العزه، كل هذا قد اثبته الله لنفسه، اثبته له الرسول واثبته له الصحابه الكرام. وهذا هو الكمال، وهو ينزع عن كل نقص وعن كل عيب. اما الكلام على الجسميه فهذه كما قلنا التعامل معها كيف يكون؟ نقول لهم هذه الكلمه اولا اول شيء هذه كلمه مبتدعه لم تعرف عن اولين، قد تحمل حقا وقد تشوف الانصاف، شوف انصاف اهل السنه والجماعه، قد تحمل حقا وقد تحمل باطلا، صفوا لنا ما تريدون. وانا اترك ابن القيم يفصل الكلام في هذا الباب، بديع الكلام في هذا في هذه، ويقول ان اتم بالجسم يعني ما تريدون. يقول ابن القيم ان لفظ اعلم ان لفظه الجسم لم ينطق بها الوحي اثباتا فيكون له الاثبات، ولا نفيا فيكون له النفي. الوحي لم ياتي به، يبقى قف عندها معظمه الان حتى تنظر فيها الحق او الباطل. قال فمن اطلقه نفيا او اثباتا سئل عما اراد به، فان قال اردت بالجسم معناه في لغه العرب هو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغه جسم سواه، فلا يقال للهوى جسم لغه ولا للنار ولا الماء. في هذه اللغه وكتبها بين اظهرنا، فهذا المعنى منفي عن الله جل في علاه عقلا وسمعا واجماعا، لا يمكن يكون كالجسم الذي جسم. هو اصلا حتى قال الله تعالى هو الصمد، الصمد ايش؟ ها الذي قالوا الذي لا يحتاج الى الطعام، وجن وانس يعني يحتاجون الى الطعام. وان اردتم به المركب من الماده والصوره والمركب من الجواهر الفرده، فهذا منفع عن الله قطعا، صاب نفي عن نفيه عن الممكنات ايضا، فليس الجسم المخلوق مركب من هذا ولا من هذا. ان اردتم الثالثه بقى هنا، ان اردتم بالجسم ما يوصف بالصفات ويرى بالابصار ويتكلم ويسمع ويبصر وياتي ويرضى ويغضب ويحب، قلنا هذه صفات الله. يبقى هذا الصحيح، قلنا هذه صفات الله وهي ثابته لله جل في علاه. يعني هنا اذا اراد بالجسم ايه يصير؟ لا، اذا اراد بالجسم انه يوصف له صفات، نعم اذا يوصف له صفات كالبصر والسمع كالمجيء كالاتيان كالمحبه كالبغض كالكره، نقول هذا حق، هذا حق، واللفظه مبتدعه، لفظه مبتدعه. فهذه معاني ثابته الله تعالى وموصوف بها فلا ننفيها عنه بتسميتكم الموصوف بها جسما، كما ان لا نسب الصحابه لاجل تسميه الروافض لمن يحبهم ويواليهم ناصبا، ولا ننفي قدرة رب ونكذب به لاجل تسميه القدريه لمن اثبته جبريا، ولا نرد ما اخبر به الصادق عن الله واسماء الحسنى وصفاته العلى وافعاله بانها اعداء لتسميه اعداء الحديث بانها حشويه، ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه لتسميه الفرعونيه المعطله لمن اثبت ذلك مجسما مشبها. لأن الجسمية كما قلنا نضاف فيها، فما كان فيها من حق قال النبي وكان فيه باطل رددنا. العقيدة الثانية للجهمية وهي أخرب عقيدة عندهم الإرجاء. بها نفسها. الجميع لا تعتبر العمل من الإيمان، فالإيمان حقيقته في نظرهم هو مجرد الإقرار بالقلب، من قلب المعرفة فقط، ولا قيمة للعمل. وعليه فإنهم لا يطلقون كلمة الكفر على من ترك العمل كلية، بل لا يتجاوزون على ترك الكفر إلا إذا لم يقر بقلبه فقط. كل من قال قلبه بيقر بالله جل في علاه فهو مؤمن. كذلك يرون بأن الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص. لذلك من اعتقاداتهم أن إيمان أحد الناس كإيمان كإيمان جبريل عليه السلام. طبعا الإرجاء مدعاة إليه ترك بالكلية، وده اللي بنحذر منه حتى من بني جلدتنا الذين تأثروا بالأشاعرة دون أن يدروا في هذا الباب، ولا يدرون أنهم يتأثرون بالأشاعرة. فنقول كلامكم كده ماذا تفعلون؟ أنتم هيكتم مشاعر الإرجاء عند الناس، لأنه لما واحد أنت بتقول له لا تعمل أي عمل وعندك التوحيد فأنت مؤمن. أه؟ ماذا؟ احنا طبعا ملوش لون. لا نقول شبه قولهم قول المرجئه في هذا الباب، لانه معنى ذلك انه يقول لك انت مؤمن بلا عمل. ما في ايه ذكرت الايمان دون العمل. الذين امنوا وعملوا الصالحات، البخاري يقول كتبت عن 1000 شيء، كلهم يقول الايمان ايش؟ قول وعمل. الشافعي قال اجمع العلماء على ان الايمان قول وعمل وايش؟ ها ونية والسوري زود 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 ربع وسنة. وهذا الشافعي ينقل إجماع، ابن عينة ينقل الإجماع، وبعدين يقول المسألة فيها خلاف. العقيدة فيها خلاف بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. قد تناسى من قال ذلك ما قعدناه ونقعده، لأن أصل العقيدة لا خلاف فيها، سأل غايب لا خلاف فيها. غرض المقصود المرجئة تقول العمل ليس من الإيمان، ويقولون إذا ما دام ليس من الإيمان لا يتأثر زيادة ولا نقصان. ويقولون أيضا بأن التصديق في القلب متحد أيضا لا يزيد ولا ينقص، وكل ذلك باطل. وأهل السنة والجماعة يرون أن العمل من الإيمان، بل هو شرط في صحة الإيمان، بل هو ركن من أركان الإيمان. اللفظ الصحيح في هذا الباب ركن من أركان الإيمان، العمل ركن من أركان الإيمان. لا يصح الإيمان بدونه بحال من الأحوال. والآيات ظاهرة، فقد فصلت القول أنا في طريعة شرح البخاري في كتاب الإيمان والسنة لنبي عاصم والشريعة الأجري وأصول السنة أيضا مررنا عليها. ما من ومعنى القبول، ما من كتاب إلا فصلنا فيه بأن الأعمال من الإيمان. ومن قال بأنهم الأعمال من الإيمان قد خرج من الإرجاء ثم دخل فيه. إزاي؟ من قال الأعمال من الإيمان، قال ابن المبارك من قال الأعمال من الإيمان فقد خرج من الإرجاء. فإن قال لا يتوقف دخول الجنة على الأعمال، يعني ممكن في مقاله يدخل، يعني لو ترك العمل كلية فالعمل ليس شرط صحة بل هو شرط كمال، دخل من باب الآخر للمرجئة. لأنه هذا هو قول المرجئة، أنهم يقولون بأنه من لم يعمل فهو في الجنة. فهو بيقول لا أنا لا أقول بذلك. قلت لا، أنت تقول بذلك، أنت تقول من لم يعمل فهو في الجنة، كما أن جهم قال من لم يعمل فهو في الجنة. ها يقول لا أنا لا أقول. أقول طب أنا أقول لك الفرق بينهم، أنت تقول بأنه يدخل مآلا وهو يقول يدخل ابتداء، صحيح كده ولا لا؟ فده الفرق بينكم، لكن في النهاية اتفقتم ولا ما اتفقتم؟ اتفقتم. أهل السنة والجماعة يقولون من لم يعمل لا يدخل الجنة، من لم يعمل لا يدخل الجنة. وهو أيضا يقول آه نعم، ويقول في المشيئة، بس هو بيقول لك هو ماشي استحق النار، استحق النار في هذا الباب، يعني ممكن يدخله من أول واحد. لا يقول لك ممكن يدخله من أول واحد. فنقول من ترك العمل كلية ليس في حزبة المؤمنين، هو ليس من حزبة المؤمنين. ابن تيمية نفسه الذي ينقلون عنه يقول إذا وجدت الرجل آمن بالله وبالبعث والنشور، وأنه أيقن بأنه سيقف بين يدي الله فيسأله عن كل صغير وكبير دقيق وجليل. ثم لم يجد الله سجدة، ولم يتصدق الله بدرهما، ولم يطف طوفة، ولم يصم يوما، هذا ليس بمسلم. قال كذب فعله زعمه، كذب فعله زعمه، فلم يمكن أن يكون من أهل الإيمان. فهم يزعمون الآن بأن الأعمال ليست من الإيمان وليس لها أثر على الإيمان، وهونوا بذلك كل المعاصي، هونوها كل المعاصي هينة. ونحن نقول العينين الجميلتين، بالعينين الجميلتين ينظر أهل السنة والجماعة. وقالوا هنا بقى الكلام المبتدع جدا، قالوا وإيمان أحد الأمة كإيمان جبريل عليه السلام، وهذه من البدع الفاسدة. لذلك قلت بدعة الخوارج أهون على الأمة من بدعة المرجئة، بدعة الخوارج أهون على الأمة من بدعة المرجئة. ومن الاعتقادات التي عندك شيء، عندك شيء عملت ترفع ايدك تفضل.
وحضرتك ذكرتم في شرح رسول الله عليه السنه الكاي ان الامام احمد والحمادي وكثيران من يقول هذا القول
وحده، ده الجميع. نعم
قال هذا كفر بالله ورد عليه
امره. شوف يعني المساله خطيره. وبعدين لا تهاون، لا يقال فيها خلاف. العجيب العجاب أن من يقول بذلك ويقول العمل ليس ركنا في الإيمان، يقول بأن من قال بأن العمل ركن في الإيمان فهو خوارج. وده قول الشافعي وأحمد ومالك وابن عيينة وابن علي ثوري، وهذا قول البخاري يقول كتبت عن 1000 شيخ كلهم يرون الإيمان قول وعمل لا ينفك هذا عن ذلك. المسألة إيه؟ ما هو هو ده. أنا جلست ساعة يرجى مني أن أقول نعم المسألة فيها خلاف. مسألة عظيمة في هذا الباب، ودي معناه أنه إن لم توافقني فلابد أن أعلم لك حكما. الجهمية أيضا من الحرفات العقدية عندهم أنهم يقولون في القدر بالجبر، يقولون الحقيقة العبد لا قدرة له البتة، وهو مجبور على كل أفعاله، حركته في الفعل بمثابة إيش؟ النباتات والجمادات، ريشة في الهواء، ألقاه في اليمين مكتوفة اليدين وقال له إياك أن تبتل بالماء. فإذا قيل لهم طيب لو كان كما تقولون الذي عصى أليس ظلما يحاسبه؟ قال لا، العبد ملك الله جل في علاه، لأن الظلم في مفهومهم هو المحال لذاته، وهذا غير متصور. فالظلم عندهم هو نفي الله ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه. أما ما كان تحت القدرة فليس بظلم، وأفعالنا تجع عن جبر الله تعالى لهم. هذا كلام باطل واعتقاد خرب. يعني حديث واحد يرد عليه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. فهم جبرية، وطبعا الأشاعرة جهمية في هذا الباب، لكن بطريقة إيش؟ ملتوية. يقولون بالكسب، ونهاية الكسب إيش؟ الجبر. نهاية الكسب الجبر. الرابعة، لولا أنها في الجامعة كنا فصلنا القذف الأشعار. الرابعة يعني بعض المعتقدات الثابتة ينكرون إنكار الصراط، الجهمية ينكرون الصراط، وهذا من أمور الغيبية وثبتت بأحاديث كثيرة. قال الله جل في علاه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فالصراط أوصاف، له أوصاف كثيرة، أحد من السيف أدق من الشعرة، له كلاليب تخطف الناس بعملهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحنا ذلك كثيرا. نعم. فمن كتبت له السعادة يمر كالبرق كالريح كجاويد الخير، ومنهم من يمشي، ومنهم من يتلكأ، ومنهم من يسحف، ومنهم من يخدش فينجو، ومنهم من يؤخذ فيختطف ويسقط في النار. وقد سأل بعض العلماء طب النصاب بعد ما عرفنا أهل الجنة أهل الجنة النصاب النصاب الصراط ما الحكمة فيه؟ ما الحكمة فيه؟ الحقيقة أنه كثير من الأمور يعني قد تكون حكمة في هذا الباب. هو أولا أول شيء بيان الكرامات وبيان أنه لا يهلك على الله إلا هالك. الأمر الثاني لو إيه؟ هو ما دي أحد الكرامة في هذا الباب، لكنه قد يقال بأنه يحقق ما قال الله تعالى باستقامة الصراط أو الطريق المستقيم، ومنها أيضا تخويف جميع الخلق حتى إذا نجا من نجا يجد في نفسه الحلاوة، من زحزح عن النار فأدخل الجنة. لذلك على الصراط جنبات الصراط من الأنبياء، على جنبات الصراط الأنبياء وأول الأمم مرورا الأمة الإسلامية إبراهيم موسى عيسى، كل واحد يقول اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف الناس كالبرق كجويد الخيل يعني كالإسراع. المهم انه امر يعني تخويف الجميع، وايضا ليجدوا اللذة بعد النجاة من المرور على الصراط. نعم. والجهمية إن طلبناهم بالأدلة على المنع من الصراط وعدم النبي لا يجدون شيء، فنقول تردون الأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والإشارات التي في كتاب الله على خرص وتخمين، ما لكم كيف تحكمون. من ذلك أيضا إنكار الجهمية الميزان، ينكرون الميزان، يعني ما فيش شيء اسمه ميزان. وهو من الأمور الغيبية أيضا التي ثبتت بالأحاديث الشرعية، هو ميزان يوزن فيه العبد وتوزن فيه الأعمال وتوزن فيه الصحف، هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان. الجهمية ينكرون الميزان، قالوا يستحيل وزن الأعراض. ما قلنا الأعراض هذه خلق لمن؟ الأعراض دي العرض ده خلق لمن؟ قادر يقلبه ولا مش قادر يقلبه؟ بس يقلب. يبقى لنا بعض عقائد الخربة التي قالها الجهمية، من فناء النار، وهذه نتكلم عنها ونقول هل حق ابن تيمية ثبت عنه فناء النار أم لا، وحتى لما ثبت بأي تأويل وأي توجيه في هذا الباب. إلى المهم، في مية هناك سليمان هم بيش خلاص خلاص دي بقى دي سبال
عايزين نخلي بس امره شويه
زي ما انا بس زي ما الله يديك على بقول زي ما انت ايه لو قفل يا ابني
Thank you.
بس
Mm-hmm.